بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.
باب استحباب اتخاذ المؤذنين للمسجد الواحد. حدثنا ابن نمير، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، حدثنا القاسم عن عائشة مثله. هذا الحديث تتمة للأحاديث السابقة وفي معناها وفي نفس الباب، إلا أنه فيه زيادة فائدة مستنبطة، وهي استحباب اتخاذ المؤذنين في مسجد واحد، لما في هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنين، بلالا وابن أم مكتوم، فكان بلال يؤذن أولا الأذان الأول في صلاة الفجر، وكان ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني. إن بلالا ينادي بليل: فكلوا واشربوا، حتى ينادي ابن أم مكتوم. وفي الحديث عن ابن عمر قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى. فذكر عبد الله بن عمر صفة ابن أم مكتوم، وهو أنه كان أعمى. وفي هذا من الفوائد أنه يجوز أن يوصف الإنسان بعيب فيه، لا من أجل التشهير به، وإنما من أجل بيانه ومعرفة عينه. وهذا جائز كما ذكرناه في مناسبات كثيرة في الدروس السابقة. وأما ابن أم مكتوم فاسمه عمرو بن قيس ابن زائدة ابن الأصم بن هرم بن رواحة، على ما قاله الأكثرون. وقيل في اسمه إنه عبد الله بن زائدة، ولكن الأول هو الأصح. وأما أم مكتوم فهي عاتكة، توفي ابن أم مكتوم يوم القادسية شهيدا رحمه الله ورضي عنه. وقوله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، أي بالمدينة، وكانا في وقت واحد. وأما أبو محذورة فقد كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وسعد القرظ أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء مرات. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر عند طلوعه، كما كان بلال وابن أم مكتوم يفعلان. وكان بلال ينادي أولا، بعد ذلك ينادي ابن أم مكتوم، وكان لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، لأنه كان أعمى. قال أصحابنا: فإذا احتاج إلى أكثر من مؤذنين، أي المسجد احتاج لأكثر من مؤذنين، اتخذ ثلاثة، أو احتاج المسؤول عن المسجد، احتاج الأمين، إذا احتاج إلى أكثر من مؤذنين اتخذ ثلاثة وأربعة فأكثر بحسب الحاجة. قال: وقد اتخذ عثمان رضي الله عنه أربعة للحاجة عند كثرة الناس. قال النووي: قال أصحابنا: ويستحب أن لا يزيد على أربعة إلا لحاجة ظاهرة، لأن أكثر ما اتخذ هو الأربعة، اتخذهم عثمان رضي الله تعالى عنه، فيستحب أن لا يزيد إذا لم تكن هناك حاجة. وأما إذا كانت هناك حاجة فيجوز أن يتخذ زيادة عن الأربع. وفي مسجد بني أمية في دمشق كان يؤذن فيه 13 رجلا، ولكن اتخاذ المؤذنين هذا جائز، كانت هناك حاجة أو لم تكن هناك حاجة، لأن الأول يؤذن في الأذان الأول في الفجر، والثاني يؤذن الأذان الثاني. فاتخاذ المؤذنين سواء كانت هناك حاجة أم لم تكن هناك حاجة، واتخاذ الأربعة جائز. وأما الزيادة على الأربع فلا يتخذهم إلا إذا كان هناك مصلحة. وأما إذا اتخذ أكثر من أربعة وهو ليس بحاجة ما يكون هذا حراما ولا يكون مكروها، ولكن الأولى عدمه. فإذا ترتب للأذان اثنان وصل الأذان إلى اثنين من المؤذنين، فيقول الإمام النووي رحمه الله يستحب ألا يؤذن دفعة واحدة، ألا يؤذن الاثنان معا. طيب ماذا يعملون؟ قال الوقت إما أن يكون متسعا وإما أن يكون ضيقا، فإن اتسع الوقت ترتبوا يؤذن واحد في المرة الأولى وبعده يؤذن الثاني، ويكون في هذا زيادة إعلام للناس. ومن الذي يبدأ؟ قال إن اصطلحا على بدء أحدهما فبها ونعمة، وإن لم يصطلحا فإنه يقرع بينهما، فالذي تخرج قرعته يكون هو المؤذن الأول. هذا إذا كان الوقت متسعا، يتسع لأذانين، يتسع لأذان المؤذنين. وإن ضاق الوقت مثل صلاة المغرب مثلا، قال فإن كان المسجد كبيرا أذنوا متفرقين في أقطاره كما كان يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المآذن الأربعة، كان كل واحد من المؤذنين يؤذن منفردا عن الآخر وكل منهم يستلم جهة من الجهات. وإذا كان المسجد ضيقا ما يحتمل مثل هذا العدد، قال وقفوا معا وأذنوا بصوت واحد. قال وهذا أي جواز أذانهم معا إذا لم يؤدي اختلاف الأصوات إلى تهويش أي بين الناس وإقاع بلبلة، فإن أدى إلى ذلك لم يؤذن إلا واحد، إما بالاصطلاح وإما بالقرعة، إما أن يصطلحوا على الأذان وإما بالقرعة. ونحن حينما نسمع هذا الكلام نستغرب، اليوم هل يحتاج الأمر لقرعة؟ اليوم حينما نقول إنسان قم فأذن يأبى ويتعفف في معتقده طبعا، ويعتبر أن هذا ليس من قبيل التكريم، قلبت المعايير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في الأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فالأذان كان الناس يتنافسون فيه ويتسابقون إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وقد رجح بعض أصحابنا منصب الأذان على منصب الإمامة، وإن كان المفتى به في المذهب وقول الأكثر أن منصب الإمامة مرجح على منصب الأذان، لكن هناك من الفقهاء الكثير من رجح منصب الأذان على منصب الإمامة، لأن فيه دعوة الناس إلى الطاعة والعبادة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤذنين من أطول الناس عناقا يوم القيامة، وقال في المؤذن إنه مؤتمن، والأمانة من أعلى صفات الإيمان، لا إيمان لمن لا أمانة له. من أجل هذا رجح بعض أصحابنا منصب الأذان على منصب الإمامة، فالناس كانوا يتنافسون على الأذان من أجل إظهار الشعائر والقرب إلى الله، كل منهم يريد أن يكون من أطول الناس عناقا يوم القيامة، وكل منهم يريد أن يتصف بما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن من أنه مؤتمن، فكانوا يتنافسون. فعند التنافس يقرع بينهم، الذي تخرج قرعته هو الذي يؤذن إذا كان للمسجد عدد من المؤذنين. اليوم تغيرت المفاهيم وانقلبت المعايير، وصارت كلمة مؤذن كلمة تشعر بعدم رفعة صاحبها عند كثير من الناس، حتى من المسلمين، حتى من الذين يصلون في المساجد، حينما يقال له فلان ماذا يعمل يقول مؤذن، أنه لا قيمة لعمله. هذا الكلام ليس فقط تغيير مفاهيم وقلب معايير، وإنما هو كلام خطير، كلام خطير، أقل ما يقال فيه إنه معصية إذا قالها ببراءة، وإن قالها وهو يريد الاستهتار بشعائر الإسلام قد يكفر بمثل هذا الكلام. الاستهزاء بمنصب رفعه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل له مكانة عظمى في نفوس المؤمنين، حتى قدمه في بعض الحالات على الإمام
مما جعل الناس ومما جعل بعض الفقهاء يجعلون منصب الأذان أعظم من منصب الإمامة، كون الإنسان يحقر ما عظمه الله لكفر، هذا كفر. لو كان يعلم ويفهم معنى الأذان وأنه مما يتنافس فيه وأنه وبعد ذلك يقول هذا شغلة مؤذن احتقار والزراء، هذا كفر والعياذ بالله كفر. فلنتنبه إلى هذا الأمر الخطير. هذه بلوى شائعة وسارية، وما أظن واحدا منكم لم يسمع بها، ما أظن واحد منا ما سمع مثل هذا الكلام. طرعا بين المتدينين، غير المتدين الذي لا يصلي ولا يعرف المساجد هذا لا نؤاخذه، المتدينون، وما أقصد المتدينين الذين يفهمون دينهم الدعاء، لا، هؤلاء يعرفون الحقيقة، ولكن هذا المنصب اليوم صار في العرف العام الموجود في المجتمع فيه غضاضة من صاحبه، يغض من قيمة صاحبه، وهذا خطير جدا جدا على عقائد الناس وعلى دينهم. إذا قال هذا يعني احتقر منصب الأذان وغض من منصب صاحبه وهو عالم عارف، قد يكفر ويرتد، لأنه استهتار بشعائر الإسلام. فنحن نقرأ هنا قول الفقهاء إذا تنافسوا من الذي يؤذن يقرع بينهم، نعم يتنافسون، لما لا يتنافسون، لما لا يتنافسون ولا يسمع صوت المؤذن حجر ولا شجر إلا ويستغفر له، لا يبلغ مدى صوت المؤذن حجرا ولا شجرا إلا ويستغفر له، كيف لا يتنافس الناس في هذا إن كانوا مؤمنين حقا فيتنافسون، لا شك أنهم سيتنافسون. من الذي تصح له هذه التجارة الرابحة بعد ذلك يقول لا أريدها؟ أما إذا كان الإنسان جاهلا أو أنه لم تخالط بشاشة الإيمان قلبه، نعم عند ذلك يهزأ من المؤذن أو من منصب الأذان. نعم. قال وأما الإقامة، قال فإن أذنوا على الترتيب، الأذان يمكن أن يكون من أربعة، ولاء أو معا يمكن أن يكون، ولكن الإقامة لا تصير من أربعة، أربعة يقيمون مرة واحدة في الأعم الأغلب يكتفي بمقيم واحد. قال الإقامة فإن أذنوا على الترتيب فالأول أحق بها إن كان هو المؤذن الراتبة، يكون أحق بالإقامة من غيره. إذا كان المؤذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن راتب ولكن هو أذن أولا من بين المؤذنين، قال هو أولى بالإقامة. قال فإن كان الأول غير المؤذن الراتب، جاء أربعة أو خمسة وأذنوا، أولهم الذي أذن ما كان مؤذنا راتبا ولكن كان يوجد في المسجد مؤذن راتب ما أذن في ذلك اليوم، من الذي يقدم في الإقامة؟ هل يقدم الذي أذن أولا مع أنه ليس راتبا في المسجد، أم يقدم الراتب في المسجد مع أنه لم يؤذن؟ قال الإمام النووي رحمه الله فيه وجهان لأصحابنا، أصحوهما أن الراتب أولى لأنه منصبه، وكون ذاك قد أخذ شيئا لا يعتبر حقا له، فكون المؤذن تنازل عن بعض حقه المؤذن الراتب ليس معنى هذا أنه يتنازل عن كل الحق، فإن شاء أن يتنازل فلا حرج، وإن أبى قال أنا سمحت لك أن تؤذن وأذنت أول الناس لكن ما أسمح لك بالإقامة، فهو أولى لأنه راتب ومختص بهذا المسجد. قال ولو أقام في هذه الصورة غير من له الولاية، يعني لم يقم المؤذن، جاء إنسان آخر واعتدى وقام وأقام الصلاة، هل يعتد بها أم لا يعتد بها؟ قال يعتد بها على الصحيح المختار عند الجمهور، ولكن بعض أصحابنا قال لا يعتد به، كما لو خطب واحد وأما بهم غيره، قال في قول عندنا أن هذا لا يصح، يجب أن يكون الخطيب هو الإمام في يوم الجمعة، فإذا قلنا إن الخطيب إذا خطب وقدم إنسانا آخر للصلاة وصلى، إذا قلنا بأن هذه الصلاة غير صحيحة، عند ذلك نقول بأن المؤذن إذا أذن وأقام إنسان آخر غيره تكون هذه الإقامة غير معتد بها، ولكن الأصح أن الإمام إذا خطب وقدم آخر للصلاة فإن هذا جائز، وبناء على ذلك إذا أذن أحد الأشخاص وهجم آخر على الإقامة وأقام بدون حق فإن الإقامة
يكون معتدا بها ولكنه يكون قد اعتدى على حق الآخرين. قال وأما إذا أذنوا معا، أربعة أذنوا معا، من الذي يقيم؟ قال فإن اتفقوا على إقامة واحد فبها، وإلا فيقرع بينهم، الذي تخرج قرعته هو الذي يقيم. قال أصحابنا رحمهم الله ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد، إلا إذا لم تحصل الكفاية، لأن كان المسجد كبيرا جدا، ما كان في موزعات الصوت في مثل هذه الأيام، وإقامة الواحد ما تكفي، لا مانع أن يقيم واحد في أول المسجد ويقيم آخر في خارج المسجد. يعني مسجد بني أمية في دمشق الآن لولا موزعات الصوت والوسائل الحديثة ما يكفي لا واحد ولا اثنان، إذا أقام واحد في داخل المسجد سوف لا يسمع من كان خارج المسجد بالإقامة، ولو أقام في الطرف الأيمن ما يسمع من في الطرف الأيسر الإقامة، عسير جدا. وبناء ذلك لا مانع ولا حرج أن يكون هناك مقيمان للصلاة إذا كانت هناك حاجة، ما في حاجة الواحد يكفي. باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. وأنا قد ذكرت لكم أكثر من مرة بأن العنوان الذي يعنون به الإمام النووي دائما يدل على مضمون الحديث، فالعناوين هذه ما وضعها الإمام مسلم، وإنما وضعها الإمام النووي وقسم أحاديث الكتاب، يعني كتاب الأذان هو كتاب واحد عند الإمام مسلم ما بوبه، ولكن الإمام النووي هو الذي بوب هذا الكتاب، فهو يذكر الأحاديث، يقسم الأحاديث حسب موضوعاتها، وربما تكون الأحاديث متداخلة في الموضوعات، لكنه مع ذلك يرى في حديث آخر زيادة فائدة فيضع له عنوانا مستقلا. فالعنوان السابق باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ بلالا وابن أم مكتوم الأعمى للأذان. الحديث الثاني يكاد يكون نفس الحديث الأول ولكن في زيادة فائدة، ولذلك عنون له الإمام النووي بقوله باب جواز أذان الأعمى، لكن متى؟ إذا كان معه بصير. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني، حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. وحدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله. فالإمام النووي رحمه الله تعالى عنون بهذا الحديث مع أنه بمعنى مضمون الحديث السابق بنفس المعنى، هناك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، وهنا يقول كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، فهذا الحديث يصلح أن يدخل في الباب الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله في الباب السابق. نعم، ولكنه فيه زيادة فائدة، وهو النص على أعمى، هناك نص على الأعمى، لكن هناك ذكر كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، ولذلك كانت المناسبة أن يعنون له الإمام النووي بقوله باب استحباب اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد. هنا ما ذكر عدد المؤذنين، وإنما ذكر صفة المؤذن، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. وكأن الإمام مسلم أراد من سياقه لهذا الحديث أن يقول إن المؤذن يجوز أن يكون أعمى، ولذلك عنون له الإمام النووي بهذا العنوان. نعم، لماذا ساقه مسلم؟ ساقه لهذا الغرض، ما ذكره مسلم ذكره الإمام النووي رحمه الله. طيب أعمى كيف يؤذن وهو لا يرى؟ ما يستطيع أن يعرف أدخل وقت الصلاة أم لم يدخل، ولا سيما في الماضي حينما كانوا يعتمدون على الرؤية أو كانوا يعتمدون على الإشارات الظاهرة في الكون، ما يستطيع أن يرى الأعمى لا في صلاة الفجر ولا في صلاة الظهر ولا في صلاة العصر ولا المغرب ولا العشاء. اليوم الوسائل كثيرة يؤذن الأعمى ولو لم يكن معه بصير. أما في الماضي قال باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير، هذا أخذوه من قول الحديث الآخر أن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وفي الحديث الآخر كان ابن أم مكتوم أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي يقال له من قبل من؟ من قبل المبصرين يرون العلامة فيقولون لابن أم مكتوم أصبحت أصبحت، فيؤذن للأذان الثاني. نعم، فإذا ما كان هناك وسائل يستطيع المؤذن بواسطتها إذا كان أعمى لأن يعرف دخول الوقت لا بد من بصير معه حتى يرشده إلى دخول الوقت، وإلا فلا يصح منه الأذان لأنه يؤذن وهو ليس عالما بالوقت. وأما في هذه الأيام فلا يشترط والله أعلم أن يكون معه بصير ما دام عنده وسائل صحيحة تدله على دخول وقت الأذان. اليوم الحاسبات الآلية تعطينا مواقيت الأذان بالدقيقة والثانية وتعطي إشارات صوتية يستطيع المؤذن من خلالها أن يعرف أن الوقت قد دخل، يستطيع أن يستعمل المذياع فيقول في الإذاعة قد حان وقت صلاة الظهر أو وقت هذا كافي كافي والله أعلم. ولو كان الإنسان أعمى ما يحتاج إلى بصير يكون معه. وأما في الزمن الماضي أو في هذه الأزمان في المكان الذي لا تتوفر به وسائل الرفاهية هذه والدنيا لا تخلو من أماكن لا توجد فيها مثل هذه الوسائل، فعلى افتراض وجود مثل هذا في هذا العصر فلا بد للمؤذن إذا كان أعمى لا بد له من بصير يكون معه حتى يرشده إلى دخول وقته الصلاة من أجل أن يؤذن. وأما بالنسبة لرجال أحاديث هذا الباب فالإمام مسلم يحدث عن أبي كريب محمد بن العلاء، والإمام المشهور محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي الحافظ شيخ الإمام مسلم، وهو من أحد الأثبات الأعلام المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه شيم وابن المبارك وابن عيينة وابن إدريس وخلق، وروى عنه الستة الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ويقول ابن عقدة ظهر له بالكوفة 300,000 حديث، أي لمحمد بن العلاء لأبي كريب ظهر له في الكوفة 300,000 حديث. والإمام الطبري رحمه الله تعالى قد ذهب إليه وكان حاد المزاج والطبع وكانت فيه شراسة أي أنه كان صعبا، ذهب إليه الإمام الطبري مع عدد من طلاب العلم ورواة الحديث ووقفوا على بابه فخرج إليهم وأملى عليهم عددا من الأحاديث وانصرف. فلما جاءوا في اليوم الثاني خرج إليهم يملي عليهم فقال من حفظ منكم ما أمليته بالأمس؟ فنظر بعضهم إلى بعض ما يستطيع واحد أن يحفظ مباشرة ما أمله الإمام، وهم حينما كتبوه لم يخطر ببالهم أن يحفظوه، إلا أن الإمام الطبري قال أنا حفظت ما أمليت بالأمس، فقرأ عليه ما أمله بالأمس. فعجب به أبو كريب فأدخله إلى بيته. يقول الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى فخرجت من عنده 100,000 حديث، رواه الإمام الطبري منفردا عن الإمام أبي كريب محمد بن العلاء. فروى عنه جلة علماء الحديث وأكابرهم كما ذكرنا، روى عنه الستة وروى عنه الطبري وروى عنه غيرهم وهو من المكثرين، ظهر له 300,000 حديث في الكوفة. أوصى رحمه الله تعالى أن تدفن كتبه معه، طبعا ليس ليضن بها على الناس لأن الناس استملوها منه وهو حي، ولكن أوصى أن تدفن كتبه معه فدفنت كتبه معه. توفي 48,200 رحمه الله. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني حدثنا خالد يعني ابن مخلد، وقلنا أكثر من مرة في مثل هذه المواقف أو في مثل هذه العبارات حينما يذكر الإمام مسلم رحمه الله العناية يقول يعني حتى يميز خالدا عن خالد، ولا سيما أن أبا كريب يروي عن كثير من الرجال يسمى بخالد، فحتى يميز أحدهم عن الآخر قال يعني ابن مخلد. وهكذا تحمله حدثنا خالد، لكن من هو خالد؟ وما قال حدثني خالد بن مخلد، قال حدثني خالد، وقال الإمام مسلم يعني ابن مخلد، أي أن أبا كريب يعني بخالد الذي حدث عنه ابن مخلد. وما حمله هكذا. أبو كليب قال حدثنا خالد عن محمد بن جعفر حدثنا هشام. طيب من خالد؟ الإمام مسلم بين هذا، وهذا من فقه السند، وهذا من دقة صنع الإمام مسلم واحتياطه رحمه الله تعالى حتى لا يختلط أحد الرواة بالآخر. خالد بن مخلد هذا هو خالد بن مخلد البجلي بالولاء، ليس من أنفسهم، أبو الهيثم الكوفي. روى عن نافع القارئ وعلي بن صالح، وروى عنه البخاري وأحمد وإسحاق وأبو كريب وخلق آخرون. توفي سنة 1300، وخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة في كتبهم. وفي الحديث الثاني يقول الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن سلمة المرادي، وحدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله. يحيى بن عبد الله هذا ويحيى ابن عبد الله ابن سالم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، العدوي القرشي. سمع هشام بن عروة وموسى بن عقبة في الصلاة، وروى عنه ابن وهب والليث. توفي 1350، وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي في كتبهم. يحيى بن عبد الله يروي عن سعيد بن عبد الرحمن، سعيد بن عبد الرحمن عفوا ابن وهب يروي عن يحيى بن عبد الله وسعيد ابن عبد الرحمن. سعيد بن عبد الرحمن هذا هو سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ابن عبد الله ابن جميل المدني القرشي قاضي بغداد. سمع هشام بن عروة وسهيل بن أبي صالح، وروى عنه ابن وهب في الصلاة، ومحمد بن سليمان. توفي 1076، وخرج له مسلم والنسائي وابن ماجة في كتبهم. باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أنفث وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزة، أي الذي كان يؤذن. هذا الحديث كما سمعتم منه فيه عدة فوائد. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير في الفجر، وثانيا أنه كان قبل الإغارة على قوم يستمع لعلهم يكونوا قد دخلوا في الإسلام، فإذا سمع فيهم الأذان معنى ذلك أنهم مسلمون فيمتنع عن الإغارة عليهم، وإذا لم يسمع فيهم الأذان وهو يعلم سابقا أنهم ليسوا بمسلمين، ولكن مع ذلك ما بين علمه وإغارته قد يتغير الحال، فإن سمع فيهم الأذان ما أغار عليهم، وإن لم يسمع فيهم الأذان وهو عالم سابقا لأنه ليسوا بمسلمين وقصدهم للإغارة فإنه يغير عليهم. وفيه ما يترتب على بعض كلمات الأذان، فيه أن النطق بالشهادتين يكون إسلاما، وإن لم يكن باستدعاء ذلك من الناطق بأن نطق وحده، كما قال الرجل هنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. طبعا وما خرج من النار إلا بإسلامه، يعني أنك أسلمت وإسلامك كان سببا في خروجك من النار. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: خرجت من النار، فلو لم يكن مسلما لما خرج من النار. وقوله فنظروا فإذا هو راعي معزة فيه دليل على أن المنفرد إذا كان في الصحراء وحده، أو كان في البادي، أو كان في البر، أو كان في الخلاء وحده، فإنه يشرع له الأذان كما أذن هنا هذا الراعي مع أنه منفرد. باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمع ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له الوسيلة. هذه أبواب قصيرة قطعها الإمام النووي رحمه الله تعالى هكذا لأن كل حديث من هذه الأحاديث فيه فوائد لا توجد في الأحاديث الأخرى، ولذلك لا بد من الإكثار من العناوين والتبويب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي وحدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساق عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا. هذا الباب فيه ما تعرفون من الندب إلى أن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن، فكل كلمة يقولها المؤذن بعد أن ينتهي منها يندب للسامع أن يقول مثلها، ما عدا الحي على شيء في الأذان مطلقا، وما عدا قول المؤذن الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر، وما عدا قول المقيم قد قامت الصلاة، فإن لكل واحد من هذه الكلمات جواب آخر، لا يقول كما يقول المقيم ولا يقول كما يقول المؤذن والصلاة خير من النوم، وأما بقية الأذان فإنه يقول كما يقول المؤذن على التفصيل الذي سنذكره. وقبل ذلك نترجم لبعض الرجال الذين لم نترجم لهم في الأبواب السابقة. في الحديث الثاني يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن سلمة المرادي وحدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب. سعيد بن أيوب هذا هو سعيد بن أبي أيوب الخزاعي بالولاء، أي ليس من أنفس بني خزاعة وإنما هو مولى لهم، فهو خزاعي بالولاء. أبو يحيى بن مقلاط روى عن جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب، وروى عنه ابن جريج بن وهب، توفي سنة 61 وخرج له الستة في كتبهم. سعيد بن أبي أيوب يروي عن كعب بن علقمة، كعب بن علقمة هذا هو كعب بن علقمة بن كعب بن عدي التنوخي المصري روى عن تميم الجيشاني وابن المسيب، وروى عنه حيوة بن شريح كما معنا هنا في هذا الحديث، وليث بن سعد توفي سنة 300، وخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في كتبهم. كعب بن علقمة يروي عن عبد الرحمن بن جبير، عبد الرحمن بن جبير هذا هو عبد الرحمن بن جبير مولى قريش من التابعين رضي الله تعالى عنه، كان فقيها واشتهر بالفرائض، فكان فرضيا وفي نفس الوقت كان مؤذنا. روى عن أبي ذر مرسلا، وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة، وروى عنه بكرة بن سوادة وكعب بن علقمة، وله في الصحاح أو في الكتب الستة له أربعة أحاديث. توفي سنة 97 من الهجرة، وخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، فلو عند هؤلاء أربعة أحاديث. في الحديث الثالث يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم، هو محمد بن جهضم من الثقفي بالولاء أيضا البصري، روى عن أبي معشر وإسماعيل بن جعفر، وروى عنه ابن المثنى وإسحاق الكوزج، خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في كتبهم. محمد بن جهضم الثقفي يحدث عن إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية، عمارة بن غزية هذا هو ابن الحارث فابن عمرو الأنصاري المازني المدني من التابعين، روى عن أنس رضي الله تعالى عنه وعباد بن تميم، وروى عنه يونس بن يزيد وسليمان بن بلال، وثقه أحمد وأبو زرعة، توفي سنة 400. عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف، هو خبيب بن عبد الرحمن ابن إساف أو ابن يساف المدني أبو الحارث، روى عن أبيه وعمته أنيسة وجده جعفر بن عامر، وروى عنه ابن أخيه عبد الله وعبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم، وروى عنه الإمام مالك رحمه الله، وثقه النسائي، توفي سنة 230، وخرج له الستة في كتبهم. وخبيب بن عبد الرحمن بن كساف يروي عن حفص بن عاصم، هو حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب العدوي المدني تابعي جليل، حدث عن أبي عاصم ابن عمر وعن أبي هريرة، وروى عنه بنوه عمر ورباح وعيسى، وخرج له الستة في كتبهم. وفي الحديث الأخير يقول الإمام مسلم: حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله، هو حكيم بن عبد الله بن قيس بن مخرمة المطلبي من التابعين أيضا، روى عن ابن عمر وعامر بن سعيد، وروى عنه عمرو بن الحارث والليث وابن لهيعة المصريون، قيل إنه توفي سنة 18، وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أولا، إمام الدارقطني رحمه الله تعالى ذكر أمرا متعلقا بإسناد الحديث الثالث الذي رواه الإمام مسلم: حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية إلى آخر السند. قال الإمام الدارقطني في كتاب الاستدراك: هذا الحديث رواه الدراوردي وغيره مرسلا، أي لم يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الدارقطني نفسه، قال في كتاب العلل: هو حديث متصل، فإن هذا الحديث رواه الدراوردي مرسل، ثم قال في كتاب آخر: هذا حديث متصل وصله إسماعيل بن جعفر كما هو معنا هنا في هذا الحديث، حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي، حدثنا إسماعيل بن جعفر. فيقول الإمام الدارقطني: متصل وصله إسماعيل بن جعفر وهو ثقة حافظ، صحيح رواه الدراوردي مرسلا لكن إسماعيل بن جعفر رواه متصلا. وإسماعيل بن جعفر من الثقات، فزيادة زيادة ثقة، وبناء على ذلك فإنها تكون مقبولة ويكون الحديث متصلا. وقد رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله الدارقطني في كتاب العلل، ليس الذي قاله في كتاب الاستدراك، هذا الذي قاله في كتاب العلل من أن هذا الحديث متصل وصله إسماعيل بن جعفر هو الصواب، فالحديث صحيح وزيادة الثقة مقبولة، وإسماعيل بن جعفر من الثقات، فزيادتهم وبيانهم أن هذا فزيادتهم أي روايتهم للحديث على أنه متصل، هذه الزيادة التي زادوها في اتصال الحديث حتى صار متصلا مقبولة، لأن زيادة الثقة مقبولة. وأما بالنسبة لمفردات الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. قال الوسيلة، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الوسيلة فسرها صلى الله عليه وسلم بأنها منزلة في الجنة في قوله: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. قال أهل اللغة: الوسيلة المنزلة عند الملك، فهي منزلة في الجنة ينالها عبد من عباد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرجو أن أكون أنا هو. وقوله صلى الله عليه وسلم: حلت له الشفاعة، أي ما من إنسان يسأل له الوسيلة إلا وتحل له الشفاعة وجبت. وقيل: أين لته الشفاعة؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب المعاصي من أمته في كتاب الإيمان وأنواع الشفاعة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، ثم قال: حي على الفلاح، ما ذكر في الحديث هذا أن الكلمة يقولها المؤذن مرتين: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وإنما ذكرها مرة واحدة. فهل معنى هذا أن الأذان يكون مفردا كالإقامة؟ قال: لا، قال: كل نوع من هذه الأنواع مثنى كما عرفناه في الأبواب السابقة في الدرس الماضي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره اختصارا، لأنه الآن لا يريد أن يبين كيفية الأذان، وإنما يريد أن يعلمنا ماذا نقول إذا سمعنا الأذان. فقال: إذا سمعتم المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، فقولوا الله أكبر الله أكبر، أي فإذا قالها مرتين نقولها مرتين، وهو سيقولها مرتين فنقولها نحن مرتين. ومعنى حي على الفلاح أي تعالوا إليه، والفلاح هو الفوز والنجاة. قال الإمام النووي رحمه الله: قال: وليس في كلام العرب كلمة أجمع للخير من لفظة الفلاح ويقرب منها النصيحة. فمعنى حي على الفلاح أي تعالوا إلى سبب الفوز والبقاء في الجنة والخلود في النعيم. وأما قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الإمام النووي الأوجه الخمسة المعروفة عند النحاة لا داعي للإطالة بها. وأما معنى الحول: لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال المؤذن حي على الصلاة ما نقول حي على الصلاة، وإنما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وحينما يقول حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو الحول؟ قال أبو الهيثم: الحول والحركة، أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله. وكذا قال ثعلب وآخرون. وقيل في معنى لا حول ولا قوة لا حول أي لا حول في دفع الشر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله. وقيل في معناها: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وحكي هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وكل المعاني مقبولة وسائغة، فلا يستطيع الإنسان أن يطيع ولا يستطيع أن يكف عن المعصية إلا بقدرة الله تعالى وقوته. ويعبر الناس عن هذا القول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعبرون عنه بالحوقلة، فهي كلمة منتحة من قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن البسملة يقولون بسملة، من بسم الله الرحمن الرحيم، ومن قولهم الحمد لله يقولون حمدلة، ومن قولهم قال بقاء يقولون سلق البقاء، وعبارات كثيرة منتحتة تدل على عدد من الكلمات انتحت منها كلمة واحدة في حروف محصورة. وفي قولنا لا إله إلا الله يقولون فيها الهيللة، وسبحان الله يقولون السبحلة، هناك كلمات معدودة نحتها العرب من جمل أو من كلمات متعددة في الاختصار، وهو باب معروف عند النحاة. وأما أحكام الباب فيقول الإمام النووي رحمه الله فيه استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، مثل ما يقول المؤذن أي في كل كلمة من كلماته كما يقول نقول نحن، لأن ما عامة. قال ولكن هذا العام مخصوص، في أحاديث أخرى بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا هنا في الحديث الثاني أن المؤذن إذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فحديث أبي سعيد عام مخصوص بالحديث الثاني. قال وفيه من الفوائد أيضا استحباب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ المؤذن من الأذان، يندب للإنسان أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الصلاة إن شاء قالها جهرا ورفع بها صوته، وإن شاء قالها سرا وخفض بها صوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لنا كيف يصلي، وبناء على ذلك فهو شامل للاثنين، إن شاء جهر بها وإن شاء أسرها، وكلاهما جائز ومقبول. ويستحب أن يقول السامع بعد أن يسمع الأذان وكذلك المؤذن أن يقول الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقوله بعد انتهاء الأذان. نعم، فيستحب من هذه الأحاديث أن يقول الإنسان أن يسأل الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها، ولا ينتظر فراغه من كل الأذان، يعني ما ينتظر حتى ينتهي المؤذن من كل الأذان بعد ذلك يردد ما يقول، لا، كلما قال المؤذن كلمة قال السامع كلمة مثلها بعد انتهاء منها. وفيه أنه يستحب أن يقول بعد قوله حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، يقول وأنا أشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، لما في الحديث الأخير من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وفيه سادسا أنه يستحب لمن رغب غيره في خير أن يذكر له شيئا من دلائله لينشطه، لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نصلي عليه عقب الأذان. طيب لماذا نصلي عليه؟ ما هي الفائدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الفائدة، قال فإنه من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرا، ومن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، والصلاة من الله تعالى هي الرحمة، فالله سبحانه وتعالى يرحم المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيّن لنا لماذا ندبنا أن نصلي عليه، قال لمصلحتكم، لأنكم إذا صليتم علي مرة صلى الله عليكم بها عشرة. فالإمام النووي يقول يستحب لمن رغب غيره في الخير، قاله يعمل كذا واعمل كذا، أن يبين له دلائل لماذا يعمل هذا، ما هي فائدته، ما هي مصلحته، حتى يكون الإنسان المدعو أنشط وأرغب في العمل ممن لا يعلم الدلائل. يعني إذا قلت الإنسان اعمل هكذا ولم أذكر له دلائله ولم أذكر له ما ينبني عليه من المصلحة وماذا يوجد فيه من الحكمة، ما يكون عنده من النشاط كمن رغب وبين له ما هي الحكمة من وراء هذا الترغيب بمثل هذا العمل. وفيه تابعا أن الأعمال يشترط لها القصد والإخلاص، فإذا لم يكن مع العمل قصد يعني ما قصد إليه وإذا ما فعله تلقائيا ما يثاب عليه، وإذا فعله بقصد ولكنه ما كان مخلصا والعياذ بالله، كان فعله نفاقا أو فعله رياء أو فعله سمعة فعله لباعث آخر غير الإخلاص لله تعالى، قال ما يستفيد من هذا العمل. لأن الحديث إنه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عمر بن الخطاب أن الإنسان إذا قال كما يقول المؤذن ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه، بينها النبي عليه الصلاة والسلام من قلبه، أي إذا قال هذا من قلبه أي كان صادقا فيما يقول دخل الجنة. فإذا لابد من إخلاص في العمل وأن يقصد الإنسان به وجه الله تعالى لا يقصد به شيئا آخر. قال الإمام النووي رحمه الله: واعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول، سواء كان متطهرا أو كان محدثا، سواء كان جنبا أم كانت المرأة حائضا أو كان عنده مانع من الموانع، لأن هذا ذكر وليس بقرآن. وقد مر معنا في الأبواب الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل حال من أحواله، وبينا هناك أن الذكر يراد به غير القرآن. فإذا سمع الإنسان المؤذن فيندب له أن يقول مثل ما يقول ولو كان غير متطهر ولو كان به حدث أكبر. نعم، إلا إذا كان عنده مانع من موانع الإجابة. إيش موانع الإجابة؟ قال كأن يكون في الخلاء أو كان في جماع مع أهله، فلا يندب له أن يقول مثل ما يقول المؤذن. ومنها أن يكون في صلاة، كان في الصلاة فسمع المؤذن يؤذن، هل يقول كما يقول؟ قال فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة فسمع المؤذن لم يوافقه وهو في الصلاة، لأن الوقت الآن في الصلاة وليس بالرد على المؤذن ما دام في الصلاة، والصلاة الأصل فيها أن يأتي فيها الإنسان بالأذكار المشروعة، الأقوال والأفعال التي أمرنا بها. فإذا انتهى من الصلاة أتى بمثل ما قال المؤذن، وله من الأجر إن شاء الله كما لذا، لأنه ما امتنع من القول وراء المؤذن إهمالا، وإنما امتنع لأنه كان في عبادة، فإذا انقضت العبادة يقول كما يقول المؤذن. وكذلك إذا لم يستطع الإنسان أن يجيب المؤذن، يعني إذا كان في غير الصلاة ولم يستطع أن يجيب المؤذن على أذانه، فإذا انتهى مما كان يشغله أو من الحاجة العارضة التي كانت تمنعه فلا مانع أن يقول كما يقول المؤذن بعد انتهاء المؤذن من الأذان. فإذا فعله في الصلاة رد وراء المؤذن، إيش هو حكم صلاته؟ قال يكره، لأنه إعراض عن الصلاة، لكنها لا تبطل صلاته. لماذا؟ قال لا تبطل صلاته لأنه فيه خطاب كل ما كان خطابا لله أو خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبطل الصلاة. فلو قال الإنسان في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله هذا مطلوب أن سنقوله أصلا في الصلاة، في التشهد سنقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإذا قال هذا مكروه، ما يندب له قول، لكنه إذا قاله قال فإن صلاته لا تبطل. قال فلو قال حي على الصلاة، ما قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، لا، ردد كلمة حي على الصلاة